بسم الله الرحمن الرحيم. من يذكر لنا خلاصة كلام رجب؟ عندك عماد؟ نعم كنت معنا، تفضل. في تقسيمه الرياء أولا إلى قسمين، إذا كان الرياء محضا أي ما بعثه على العمل إلا الرياء إرادة ثناء الناس، فهذا عمله مردود عليه، يعني باطل، عمله باطل. وغير المحض الذي هو شرك بين إرادة الثواب وإرادة الثناء، فإذا كان من أصل العمل فالعمل باطل، ونقل عدم الخلاف بين السلف. وإذا كان أثناء العمل قسمه أيضا إلى قسمين، ما كان طارئا ودفعه ما حكمه؟ يعني لا يضره، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله مجاهدا للنفس. إذا استرسل معه، يعني هذا الطارئ في أثناء العمل إذا استرسل معه يبطل، فيما إذا كان العمل متصلا بعضه ببعض، أما إذا كان متقطعا فيبطل ما شاركه دون غيره. فإذا عمل العمل لله ثم أثنى عليه الناس، نعم عمل عملا لله ثم أثنى عليه الناس، نعم لأنه لم يعمل من أجل الثناء. تلك عاجل بشرى المؤمن عن من؟ عند من؟ عندك؟ عن أبي ذر في صحيح مسلم. طيب بقي من حيث هل هو شرك أكبر أم شرك أصغر؟ نعم من يجيب؟ الرياء شرك أكبر أم أصغر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، سئل عنه فقال الرياء، يقول الله تعالى يوم القيامة انظروا من كنتم تراون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء؟ عن من هذا الحديث؟ نعم اسمه محمود بن أبيد، اسناده حسن، سماه النبي عليه الصلاة والسلام شركا أصغر. ومن من الصحابة قال كنا نعد الشرك الأصغر هو الرياء؟ الرياء الشرك الأصغر. طيب عند غيرك؟ عندك لبيني؟ نعم شداد بن أوس، نعم ثابت عنه الأثر حسن عنه. وهل هو على الإطلاق شرك أصغر أو في بعض الصور يكون أكبر؟ الإكثار منه قد يوصله إلى الشرك الأكبر، هذه صورة. الصورة الثانية، نعم رياء المنافقين، الرياء المحض الذي هو ما يريد الله الدنيا في أعماله، الباعث له هو الرياء، الباعث له في فرض العبادات، في فروض العبادات كالصلاة والصيام والحج والرياء. إذا قام إلى الصلاة قام كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أو أظهر الإيمان وأبطن الكفر، هذا أيضا الرياء، فهذا شرك أكبر. يعني طرأ عليه الرياء فجاهد وأصلح نيته أثناء العمل، لا ما يصلح. يقول إذا كان أصل العمل شرك ثم جاهد نيته عليه بإعادة العمل، عليه بالإعادة، يستغفر الله ويتوب إليه ويعيد العمل من بدايته. الصلاة في بعض الوقت، يعني إذا أشرك في الصلاة ثم خرج الوقت هل عليه الإعادة؟ عليه التوبة والاستغفار، ذهب عليه الوقت، عليه أن يتوب. يقول أخ إذا ألف شخص كتابا فلم فبدأ وكانت نيته غير خالصة، أنصف في الكتاب وهو على غير نية صحيحة، ثم هل يعيد ما كتبه مرة أخرى؟ الجواب لا، يكفيه أن يعدل نيته فيما بقي، والذي بدأ به من الكتابة استغفر الله ويتوب إليه، والعمل هو ما سيحصل عند نشره، إذا نشرت تكون خالصا عند نشره وقراءة الناس لا تكون نيتك صالحة، لكن يا ماذا ما يؤجر على كتابته الأولى، تعب الكتابة يكون ما تعبه فيه لا يؤجر عليه لأنه أشرك، لكن بقي نشر الكتاب هذا عمل آخر غير مجرد الكتابة، وإقرارك لهذا العلم ونشرك له إن شاء الله يؤجر عليه، فلا تنشر الكتاب إلا مع إصلاح نيتك. طيب، بالأمس ذكرنا فتاوى اللجنة الدائمة أنهم أفتوا بأن الشرك الأكبر، لأن الرياء منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر، الشرك الأصغر كيسير الرياء، والشرك الأكبر قالوا كأن نعم كما ذكر ابن رجب أن يبعثه على العمل، أن يكون الباعث لو على العمل هو الرياء، فلا يصل، فلو لم يره أحد لم يصلي، ولذا لم يره أحد لم يصم ولم يحج، ما صلى إلا بسبب الرؤية، الباعث والرؤية، فقالوا هذا شرك أكبر كشرك المنافقين. راجع فتاوى اللجنة الدائمة دراسة العلامة ابن باز رحمه الله، الجزء الأول 749، الجزء الأول صفحة 749. حديث إياكم وشرك السرائر، قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيزين صلاته، ما حاله؟ عن من؟ عندما لا ليس عن أبي سلمة، هو عن محمود لبيد، أيضا رواية ابن خزيمة بهذا اللفظ، رواية أحمد أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ورواية ابن خزيمة إياكم وشرك السرائر. طيب، فحديث لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بل يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيزين صلاته إلى آخره. حديث أبي سعيد ربيح فيه ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال البخاري منكر الحديث. حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، عن من ومن أخرجه؟ عندك يا بسه حديث أبي هريرة في البخاري، فيه أن الإنسان إذا أراد بعمله الدنيا فهو مردود عليه أيضا. ما تعريف الرياء؟ ما تعريف الرياء؟ مشتق من الرؤية، فماذا؟ كمل. نعم، يعني يعمل العمل ليراه الناس فيحمدونه عليه، يعمل هو عمل العمل ليراه الناس ويحمدونه عليه. وزاد العلماء قولهم ويحمدونه عليه لإخراج إذا أراهم ليتعلموا، لو أنه أراهم عمله ليتعلموا منه ويتعلموا السنة، هل هذا من الرياء؟ نعم، هذا ما يدخل في الرياء. حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر، إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، لكن هو يريد أن الناس يحمدونه عليه، لكن ما يصلح أنه يكون قاصدا ذلك، يريد ثناء الناس، يعني أن يعمل الإنسان عملا يراه الناس، نعم يراه الناس وليحمدونه عليه، يعني تكون تعليلية، يكون تعليل، لأنه ما عمل إلا من أجل أن يحمدون وليحمدونه عليه. طيب والسمعة ما المقصود بها؟ السمعة ما عندك أضي؟ نعم، يعني أن ماذا؟ أن يعمل عملا يسمعه الناس كالقراءة والذكر والخطابة، أو يشهر عمله ليسمع الناس عنه. عمل عملا ثم بدأ يسمع بعمله حتى يحمدونه، من أجل أن يحمدونه، هذا من السمعة. لأن السمعة إما أن يأتي بأفعال بأقوال يسمعه الناس عليه يريد ثناءهم، أو يشهر عمله ليثنوا عليه، كلاهما يدخل في السمعة. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. ونعم، ويدل عليه حديث من يرائي رأي الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي رأي الله به. عن من هذا الحديث؟ من الأخوة المتأخرين؟ عن من؟ نسأل النعسانين. معنا نعسانون في الحلقة أو ما في؟ نعم عندك. نعم، حديث جندب بن عبد الله متفق عليه. وعن صحابي آخر، من سمع سمع الله به، ومن يرى يرى الله به. عندك محمد؟ نعم، عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم. عند هذا الحديث بين الحافظ معنى الرياء ومعنى السمعة. طيب، في إرادة الدنيا هل تدخل في الرياء أو هي أعم من الرياء؟ أيهما أعم من الآخر، العمل من أجل الدنيا أو العمل من أجل ثناء الناس؟ أيهما أعم من الآخر؟ نعم، إرادة الدنيا، لأن الثناء من الدنيا، إرادة الشهرة والثناء من الناس هو من الدنيا، أنه يصير له منزلة عندهم. فمن عمل أعمالا يريد بها ثناء الناس فقد أراد الدنيا، ومن عمل يريد مالا بعمله الصالح فقد أراد الدنيا، ومن عمل أعمالا صالحة يريد بها الرئاسة والجاه والمنزلة فقد أراد الدنيا. فإرادة الدنيا أعم، إرادة الدنيا أعم. فقول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما المراد بهذه الآية؟ يعني توعدهم بالنار وحبوط الأعمال، هل المراد بالكافر أو حتى المشرك بإرادة الدنيا والمشرك بالرياء؟ هل يدخل في الآية؟ نعم، عموم الآية يشمل من أراد بأعماله الدنيا ومن أراد بها الرياء، فهو متوعد بالنار وحبوط عمله. وهنا كلام لابن القيم، كلام جميل على هذه الآية، أتينا به للقراءة فيه. كلام ابن القيم رحمه الله على هذه الآية في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، في هذه النسخة صفحة 175 وما بعدها. يقول: مكتبة زمزم للنشر والتوزيع، صفحة 175 وما بعدها. طيب، ولولا أنه كلام مفيد ما أتينا به، لكن لأنه كلام مفيد أتينا به نقرأه ونستفيد منه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس. هذه الآية المذكورة، في أي صورة الآية المذكورة؟ في سورة هود. قال: وقد أشكل فهم هذه الآية على كثير من الناس، حيث فهموا منها أن من كان له إرادة في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد، ثم اختلفوا في معناها. فقالت طائفة منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب، أي من كان يريد الحياة الدنيا أي أنه لم يؤمن بالآخرة، فهو ليس له هم إلا في الدنيا لعدم إيمانه بالآخرة. فهذا حمل الآية على من؟ على من؟ على الكفار فقط. خصص هذا القول، خصصوا الآية بالكافرين. منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث ولا بالثواب ولا بالعقاب. قال: والآية في الكفار خاصة على قول ابن عباس، وفي الإسناد ضعف كما في تفسير ابن جرير. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته، سدمه معنى همه أيضا، من كانت الدنيا همه وسدمه ونيته وطلبته جازاه الله في الدنيا بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يجازى بها. وأما المؤمن فيجزى في الدنيا بحسناته ويثاب عليها في الآخرة. أيضا حملها على الكافرين، معنى كلامه أنه حملها على الكافرين. قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله تعالى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: المؤمن من يريد الدنيا والآخرة، فأما من كانت له إرادة مقصورة على الدنيا فليس بمؤمن. طيب، هذا القول الأول، سيأتي الآن القول الثاني. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه، وهذه أيضا رواية فيها ضعف، أبو صالح مولى مهان في ضعف. قال: نزلت في أهل القبلة، أي في ليست خاصة بالكافرين. وقال مجاهد: هم أهل الرياء. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. يعني هؤلاء كلهم حملوها على من؟ على الذي يشرك بأعماله، على المسلم إذا رأى أو أراد بعمله الدنيا. لأن نقله عن ابن عباس في رواية، وعن مجاهد، وعن ضحاك. واختار الفراء هذا القول وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولن يبخس، يعني عجل له إذا أراد الله شيئا من الدنيا ولكن ليس له في الآخرة نصيب. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول أرجح، يعني أن الآية تشمل هؤلاء الأصناف الذين أرادوا الدنيا وهم مسلمون. وهذا القول أرجح، ومعنى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وهذا لا يكون مؤمنا، لعلها سقطت إلا من كان يريد بعمله الحياة. طيب، نواصل كلامه. قال: فإن العاصي والفاسق ولو بالغ في المعصية والفسق فإيمانهما يحملهما على أن يعمل أعمال البر لله، فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عمل بمعصيته، بمعنى أنه إذا عمل ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما العاصي والفاسق حتى وإن حصل من المعاصي والفسوق فإنهم بإيمانهم يحملهم على أن يعملوا بعض الأعمال، أعمال البر لله سبحانه وتعالى. فيريدان بأعمال البر وجه الله وإن عمل بمعصيته. فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد به الدنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمان، معنى أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي نص عليه يعني أصحاب فتاوى اللجنة الدائمة، وكذلك أشار إليه ابن رجب، وهو ما يكون الباعث له على العمل إرادة الثناء والرياء والدنيا، ما عمل إلا من أجل ذلك ولولا ذلك لم يعمل، ما صلى إلا من أجل المال ولولا ذلك لم يصلي، أو ما صلى إلا من أجل أن يثني عليه الناس ولولا ذلك لم يصلي، وما صام إلا من أجل ذلك ولولا ذلك لم يصم. هذا هو الذي يصير مشركا شركا أكبر يخرجه عن الإيمان. وأما من لم يصل به إلى هذا الحد فيكون شركا أصغر ومتوعد عليه بماذا؟ ليناله شيء من هذا الوعيد في الآية، يناله الوعيد في هذه الآية. قال: وهذا هو الذي فهمه معاوية من الآية واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، القارئ الذي قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، والمتصدق الذي أنفق مواله ليقال فلان جواد، والغازي الذي قتل في الجهاد ليقال هو جريء. وكما أن خيار خلق الله هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم، فمن تشبه بأهل الصدق والإخلاص وهو مرائي كمن تشبه بالأنبياء وكاذب. إذن الآية نزلت في حق أهل القبلة، إذا عملوا عملا أشركوا به وراءوا به فإنه يقع في الشرك الأكبر، إذا كان الباعث له على ذلك هو الثناء والدنيا. نعم، على تفاصيل معروفة، لكن هذا هو الصنف الذي أشار إليه ابن رجب، وهو الذي سماه الرياء المحض، وهو الذي يكون الباعث له على العمل هو غير الله سبحانه وتعالى، ما يريد ثواب الله أبدا، ما يريد إلا شيء من الدنيا. يقول ابن القيم: هذا ما يصدر من المؤمن، إنما حتى العاصي والفاسق وإن بالغ في المعصية والفسوق لا يزالان ماذا يريدان الثواب من الله لو عمل بعض الأعمال، وأما كونه ما يريد إلا الدنيا بأعماله الصالحة فهذا لا يقع من المؤمن، وإنما يقع من أشرك شركا أكبر أو كافر، يكون من الكافر. طيب، ثم قال بعد ذلك: ويدل على صحة هذا القول في الآية قوله تعالى: نوفي إليهم أعمالهم فيها، وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله، وإنما أرادوا بها الدنيا ولها عملوا، فوفاهم الله ثواب أعمال فيها من غير بخس، وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب، وهذا لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعا عارضا يتوب منه ويراجع التوحيد. وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام يعملون العمل الحسن لتستقيم به دنياهم غير متفكرين في الآخرة كان جزاؤهم عليها النار، إذ لم يريدوا بها وجه الله ولم يقصدوا التماس ثوابه وأجره. إذن هذا كله الآية بتفسير هؤلاء الأئمة، وهو رواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والفراء وابن القيم وكذلك ابن الأنباري، كل هؤلاء على تفسير حملوها على من؟ على أصحاب الرياء المحض الذي بعثه على العمل الصالح إرادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه مشرك شركا أكبر، وعليه فتوى اللجنة الدائمة أيضا، بعكس الذي شرك، هذا هو الرياء الذي تقدم معنا، شرك أصغر، وهو الذي يشرك في نيته يريد الثواب ويريد الثناء. أما هؤلاء الأصناف ما عملوا إلا من أجل الدنيا وما عملوا إلا من أجل الثناء، ولولا ذلك لم يعملوا، ولولا ذلك من لم يعملوا، فهؤلاء يصل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون والعياذ بالله. قال ثم أورد صاحب هذا القول على ثم أورد أصحاب هذا القول على أنفسهم سؤالا قالوا فإن قيل الآية الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار، وأجابوا عنه بأن ظاهر الآية يدل على أن من رأى بعمله ولم يلتمس به ثواب الآخرة بل كانت نيته الدنيا فإن الله يبطل إيمانه عند الموافاة فلا يوافي ربه بالإيمان، لأنه حد وصل إلى حد الشرك، فهو وإن كان عنده أصل الإيمان في بداية أمره لكنه بشركه ذلك كفر فانتزع عنه الإيمان فلا يوافي ربه بالإيمان. قالوا ويدل عليه قوله تعالى وحبط ما صنعوا فيها كقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويدل عليه قوله تعالى وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وهذا يتناول أصل الإيمان وفروعه، يعني ذهب عليه الإيمان من رأسه. وأجابت فرقة أخرى، هذا الجواب هو الذي عليه الاعتماد، قال وأجابت فرقة أخرى بأن الآية لا تقتضي الخلود الأبدي في النار وإنما تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار وأنهم ليس لهم عمل صالح يرجون به النجاة، فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من يخرج من أصحاب الكبائر الموحدين، وهذا هو جواب من الأنباري وغيره، هذا إذا لم يصل به إلى حد الكفر، إذا كان ليس الباعث له هو ذلك وإنما شرك في نيته، فإذا شرك في النية لم يصل به إلى حد الكفر ولكنه شرك أصغر. قال ابن القيم والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو في النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، لأن إيمانه حبط عليه فما يبقى معه ما ينجيه فيكون مخلدا في النار. فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة، يعني لو كان معه إيمان ما سيحصل منه أنه يريد الحياة الدنيا وزينتها، بل إيمانه يجعله يريد أيضا ثواب الآخرة على أقل الأحوال يشرك في النية، بل المؤمن الذي همه الآخرة لا يرضى لنفسه بأن يعمل أعمالا من أجل الدنيا وثناء الناس. قال فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. قال يعني كأنه الآن يفصل بين من راعى بعمل بعينه ونعم فقط، يعني في عمل واحد أو بعض الأعمال فقط وليس دائما، فالذي يقول له حبط عليه عمل معين بقي معه أعمال أخرى أراد بها الله والدار الآخرة وينجو بها النجاة المطلقة. قال والإيمان إيمانان، إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المرائي شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. إذا قسم ابن القيم رحمه الله، وهذا شيء جيد، أنه إذا رأى بعض الأعمال وله أعمال أخرى يبتغي بها وجه الله قد يدخل النار ثم يخرج منها. قال إيمان يمنع من دخول النار، وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغي بها وجهه ثوابا، الإيمان الكامل الذي يجعل صاحبه لا يصرف عبادة وعملا صالحا لغير الله ولا يريد به غير الله، وإيمان يمنع الخلود في النار وهو أن يكون مؤمنا لكن حصل منه شيء من الرياء الذي يجعله مشركا شركا أصغر، فهذا قد يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. قال: فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد والله الموفق، وذلك قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ومنه قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال: فهذه ثلاث مواضع من القرآن يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا وتجتمع على معنى واحد، وهو أن من كانت الدنيا مرادة ولها يعمل في غاية سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب، يعني ما له هم في الآخرة، جميع أعماله يريد بها الدنيا، أو حتى الفروض الواجبة، من عمل الفروض الواجبة أراد بها الدنيا، فتقدم أنها من كلام رجب أنه لا يكاد يصدر من المؤمن. ومن كانت الآخرة مراده ولها عمل وهي غاية سعيه فهي له. بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟ فإنه داخل تحت حكم الإرادتين، فبأيهما يلحق؟ إذن ذكر من يريد الدنيا، هي التي أعماله من أجل الدنيا، إذا عمل أعمالا صالحة فيريد بها الدنيا، هذا كافر ليس له هم في الآخرة. القسم الثاني يريد الآخرة فقط، هذا هو المؤمن. القسم الثالث الآن الذي حصل فيه ماذا الخلاف، من جمع بين الإرادتين، يريد دنيا ويريد آخرة، يريد الآخرة ويريد الدنيا، هذا هو الذي يقع في الشرك الأصغر كما سيأتي. قال: بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة؟ فإنه داخل تحت حكم الإرادتين، فبأيهما يلحق؟ قيل: منها هنا نشأ الإشكال، وظن من ظن من المفسرين أن الآية في حق الكافر، فإنه هو الذي يريد الدنيا دون الآخرة، وهذا غير لازم طردا ولا عكسا، فإن بعض الكفار قد يريد الآخرة وبعض المسلمين قد لا يكون مراده إلا الدنيا، والله تعالى قد علق السعادة بإرادة الآخرة والشقاوة بإرادة الدنيا، فإذا تجردت الإرادتان تجرد موجبهما ومقتضاهما، وإن اجتمعتا فحكم اجتماعهما حكم اجتماع البر والفجور والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في العبد. وقد قال تعالى: لخير الخلق بعد الرسل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا خطاب الذين شهدوا معه الوقعة ولم يكن فيهم منافق، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما شعرت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزلت هذه الآية، إلى أن قال: وها هنا أمر يجب التنبه له، وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدا، يعني ما يمكن أن يصدر من شخص أنه يريد بأعماله الدنيا دون الآخرة وهو لا يزال مؤمن، هذا لا يصدر من المؤمن، هذا لا يحصل من المؤمن أبدا، أنه يريد بأعماله الدنيا ولا يريد بها ثواب الآخرة، هذا لا يحصل من الكافر. وهو أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائه أبدا، فإن الإيمان بالله والدار الآخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله، فحيث كان مراده بها الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا. قال: فإرادة الدنيا وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة قال: فحيث كان مراده بهذه الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبدا، وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمان وراء ذلك، يعني الإقرار الذي هو مجرد المعرفة والإقرار بالقلب هذا لا يستلزم منه الإيمان كإقرار فرعون وغيره، فقد يقر لكن يعمل ويريد الدنيا كما حصل من الكافرين. طيب هذا كلامه هنا. طيب خلاصة ما قرأنا من كلامه رحمه الله أن الآية ليست في حق الكافرين فحسب الذين لم يؤمنوا، بل الآية تشمل أهل القبلة الذين أسلموا، فمن أراد منهم بعمله الدنيا حبط عمله، من أراد منهم بعمله الدنيا حبط عمله، فإن كانت أعماله كلها على ذلك، إن كانت أعماله كلها على ذلك يريد بها الدنيا فهذا ليس له في الآخرة نصيب، وهذا شيء مشرك وكافر. وإن كانت حصل له في بعض الأعمال دون بعض فهذا يكون مشركا شركا أصغر، فهذا يكون مشركا شركا أصغر. فإن حصل له ذلك في فرض الصلاة والصيام بتكرار يتكرر منه ذلك في فرض الصلاة والصيام فهذا كما قال رجب لا يكاد يصدر من المؤمن، فالذي يظهر أنه يشمله هذه الآية، تشمله هذه الآية. وأما في غير الفرض الصلاة والصيام قد يحصل، ولكن من حصل منه وقتا دون وقت يسير كما قال ابن القيم يسير الرياء فهذا لا يزال مؤمن. وأما إن كانت عامة أعماله على هذا فهذا قد يصل به الحد إلى الكفر والعياذ بالله. نعم رفع هذا من كان بعمل يريد الدنيا وآخرة، هذا هو الذي ذكر ابن رجب أنه غير المحض، هذا الذي سماه ابن رجب غير المحض، يعني المحض الذي يريد أعمال دنيوية يريد بأعماله الدنيا أو الرياء. القسم الثاني هو الذي شاب أراد هذا وأراد هذا، وهو الذي أشار إليه ابن القيم بأن حكمه حكم اجتماع الطاعة والمعصية وحكم اجتماع الإيمان والشرك في العبد وحكم اجتماع أيضا البر والفجور، وهذه الأمور لا تنفي عنه الإيمان، لا تنفي عنه الإيمان، فإنه يكون مشركا شركا أصغر. على كل هذا الباب له يعني الأصل فيه أن من كانت أعماله كلها إرادة الدنيا والثناء هذا لا شك في كفره، لأن المؤمن لا يمكن أن يصدر منه إرادة الدنيا وعدم إرادة الآخرة، المؤمن لا شك لا يمكن إلا أن يكون معه إرادة الآخرة، وإن حصل منه ضعف في إيمانه شرك وأراد ثناء الناس، هذا أمر. الأمر الثاني إذا إرادة الدنيا أو الثناء مع إرادة الآخرة، مع إرادة الآخرة، إن كان هذا العمل إن كان هذا حصل بعض المرات وهو الذي أطلق عليه ابن القيم يسير الرياء هذا أيضا شرك أصغر، سواء كان من أصل العمل أو في أثناء العمل هذا شرك أصغر. الحالة الثالثة أن يكون أراد بماذا من بداية عمله أراد الدنيا، ولكن في فرض الصلاة والصيام في فرضية الصلاة والصيام فهذا ماذا يكاد أن يكون من الكافرين كما قال ابن رجب لا يكاد أن يصدر من مؤمن. وكذلك حالة رابعة من كثر منه الرياء كثرة كبيرة فهذا أيضا يخشى عليه من الشرك الأكبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.